إذا كان للمرأة ابن عم وعمره 15 سنة هل يجب عليها أن تعتتب عنه أو لا؟
نعم، إذا بلغ الطفل 15 سنة وجب الاحتجاب على المرأة الأجنبية التي هي لست محرم له، ووجب عليه الاستئذان كما قال الله عز وجل في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال المنكرون فليستعجلوا كما سأل لغيرهم. هذا يدل على أنه قبل ذلك لا يجب عليهم الاستئذان إلا بعورات الثلاثة كما لا يجب. فالحاصل أنه إذا بلغ 15 سنة أو احتلم ولو قبل ذلك بأن ضاع في نومه أنه جامع المرأة وأنزل المني أو أنزل منه دماء يعني تحرك الشهوة فأنزل ولو في غير نوم، فإنه يكون بهذا قد بلغ العلوم ولو كان أقل من 15 سنة. وهكذا إذا أنبت الشعر خشن حول الفرج فإنه يبلغ بذلك. فينبغي للمرأة أن تحتاط وتحتسب وتحتجب عن المراهق، لأن المراهق قد يكون بلغ بالسن أو بالاحتلام وإنزال المني أو بإنبات الشعر. فإذا علمت أنه كم قال 3 سنة فإن هذا رجل يتعين الاحتياب عنه من كل امرأة ليست محرما له، ولو كانت ابن عمه ولو كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو نحو ذلك. لقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. وجذاما يوضع فوق الرأس وفوق البدن ليستر وجه المرأة وأطرافها. ولقوله عز وجل أيضا في سورة النور: ولا يبدي نسلتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية والبعولة هم الأزواج. ولما ثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت لما سمعت صوت المعروف تسترجع حين تخلفت بعض الزواج، قالت: إنه عرفني فاسترجع، وذلك أنه كان قد رآني قبل الحجاب فلما سمعت صوته خمرت وجهي. دل ذلك على أنه بعد الحجاب بعد نزول آية الحجاب أمروا بتحمير الوجود، المؤمن النساء بتحمير الوجود. وهذا كان في غزوة الإفك التي خلفت فيها عائشة عن الغزو لما ذهبت تقضي حاجتها، فجاء الذين يرحلونها فرحلوا زوجها يظنون أنها في الهودة لخفتها، فلما جاءت ولم تجده مضطجعة في محلها وعلمت أنه سيرجعون إليها، فلما رأى صفان المعطل استرجع لما رأى وأركبها فوق راحلته وجعل يقودها حتى أوصلها الجيش. قالت عند ذلك أنها لما سمعت صوته خمرت وجهها وكان قد رأها قبل الحجاب أعرفها. فدل ذلك على أنها دل ذلك على أن النساء أمرن بهذا الحجاب بتحمير الوجود. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر الذي رواه عائشة رضي الله عنها أختها فيما رواه أبو داود بسننه، من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرخاء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنها قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه. هذا الحديث قد تعلق به بعض الناس في التسهيل في كشف الوجه للنساء، هو خطأ عظيم غلط واضح، لأن هذا الحديث ضعيف جدا من وجوه كثيرة، ولأن كشف المرأة وجهها من أسباب الفتنة والخطر، لأن زينتها في وجهها وعنوانها في وجهها دمامة وجمالا. وهذا الحديث كما سبق ضعيف الوجوه، منها أنه منقطع بين عائشة والراوي عنها، فإن الراوي عنها هو خالد بن دريك ولم يسمع منها كما قال أبو داود وغيره، والحديث منقطع اعتبره ضعيفا لا حجة فيه. الوجه الثاني أنه من رواية قتادة خالد بن العنعنة، وقتادة مدلس وجبايته العنان ضعيفة كسائر المتلسين المعروفين بالتدليس، إذا لم يصرحوا بالسماع كابن إسحاق وغيره من المتلسين فإن رواياتهم تعتبر ضعيفة حتى يصرحوا بالسماع، ما عدا ما في الصحيحين فإن ما رواه الشيخان محتمل لأنهم فتشوا على حديث المتلسين ورواه منها ما صح عندهم وثبت عندهم في السماع. وهناك وجه ثالث ضعف به الحديث أيضا، وهو أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وهناك وجه رابع، وهو أنه لو صح لكان يحتمل أنه قبل نزول الحجاب، وما كان محتملا فلا يحتج به، لأن آية الحجاب دلت على وجوب التستر والحجاب، فلو صح لكان محمولا على أن هذا كان قبل الحجاب، فإن كان بين النساء كن قبل الحجاب يكشفن وجوههن وأيديهن وأيديهن، فلما زال حجاب يعني من ذلك. وهناك وجه خامس، وهو انه يبعد ان يقع هذا من اسماء، فالمثل منكر، المثل في نفسه منكر، لانه يبعد ان يقع مثل هذا من اسماء مع فضلها وعلمها وجلال قدرها كونها زوجة الزبير من الأعوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يبعد أن يخفى عليها هذا الأمر، ويبعد أن تدخل عن مسجدها بالرقاق، فإن هذا لا يلف بأمثالها ولا يظن بأمثالها، فهو منكر من هذه الحيثية. اجتمع في تضعيفه خمسة وجوه كلها تدل على ضعفه، وأنه لا يجوز تعلقه في إباحة السفور للنساء.